أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله. المقصد الثالث، مباحث الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم، وهو ما يسعى إليه الأصوليون. فإن أصبنا بالدليل ذلك الواقع كما أردنا فذلك هو الغاية، فنحن نكون معذورين غير معاقبين في الواقع. مر علينا في أوائل الكتاب الأول بأن الإنسان وظيفته بالدرجة الأولى إصابة الواقع، ولكن إصابة الواقع عبر الحجج المنصوبة من قبل الشارع. فلو أن الإنسان أخطأ الواقع ولم يصب الواقع، فهل يعاقبه الله سبحانه وتعالى؟ أنا إذا نبحث عن الحجة وعن الطريق، فإن كانت الحجة أو كان الطريق منصوبا من قبل الله عز وجل فإننا لا نعاقب حتى لو خالفنا الواقع. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي نصب لنا الطريق ووضع لنا الحجة. الآن افترضوا لو دولة من الدول الآن في شارع خلت إشارة، ها؟ والله الوصول إلى هذه المنطقة، ها؟ لف على اليمين مثلا، لفيت على اليمين المنطقة ما وصلت إليها، لكن الوقت أنت تكون معذورا لأنك سلكت طريق الحجج والعلامات التي وضعها واضع المرور مثلا. بلا قياس الله سبحانه وتعالى وضع لنا حججا، الغاية هي إصابة الواقع، ولكن إذا سلكنا طريقا أو حجة ولم نصب الواقع فإنه آنئذ لا يحاسبنا على مخالفة الواقع. لماذا؟ لأننا أدينا تكليفنا بسلوك هذا الطريق وهذه الحجة المنصوبة. والسر في كوننا معذورين عند الخطأ هو لأجل أننا قد بذلنا جهدنا وقصارى وسعنا في البحث عن الطرق الموصلة إلى الواقع من أحكام الله تعالى. الفقيه يريد الواقع ولكن يذهب بقدر ما يستطيع، يذهب وراء الحجج حتى ثبت لدينا على سبيل القطع، وهذا على سبيل القطع خلوها لأنه سوف تنفعنا في المستقبل جيدا، لأبغي أن نقطع بكونها حجة. لا ينفع الشك في الحجية. إذا أردنا أن نقول بأن هذا الدليل حجة يجب أن نقطع بكونها حجة، في غير هذا الفرد لا تعتبر حجة. لا، ليس بمعنى الظن. نعم، إذا كان ظنا ولكن معتبرا من قبل الشارع. المهم بالنسبة إلينا القطع. نعم، أكو بعض الظنون للشارع اعتبرها، فذاك الوقت سوف نقول بأنه نزلها منزلة الظن الخاص. هذا التعبير سوف يأتي عندنا إن شاء الله. حتى ثبت لدينا على سبيل القطع أن هذا الدليل المعين كخبر الواحد مثلا قد ارتضاه الشارع لنا طريقا إلى أحكامه وجعله حجة علينا عليها أو علينا. خبر الواحد مفيد للظن كما تعلمون، ولكن الشارع بأدلة أخرى جعله حجة، فنزل الظن منزلة العلم والقاطع. فالخطأ الذي نقع فيه إذا اتبعنا خبر الواحد إنما جاء من الدليل الذي نصبه وارتضاه لنا لا من قبلنا، ولذلك لا يعاقب. وسيأتي بيان كيف نكون معذورين وكيف يصح وقوع الخطأ في الدليل المنصوب حجة، يمكن مع أن الشارع هو الذي نصبه أو نصبه وجعله حجتان. وسيأتي عندكم كثير من الأحكام التفصيلية قد تخالف الواقع، مثلا درهم الودعي الذي نقول فيه بالتنصيف مثلا. إذا واحد إجا وخلى عند وديعة درهمين وواحد خلى درهم وضاع درهم من الدراهم الثلاثة، ذاك الوقت بماذا نحكم؟ نحكم بالتنصيف، مع العلم أنك تعلم أن هذا شنو. وفي بعض القضايا في الأحكام الشرعية يمكن أن تأتي عبرها. مثلا تحضرني هذه المسألة، لو حدث خلاف بين الزوج والزوجة في وقت الطلاق، فادعت الزوجة أن الطلاق تم بعد الولادة. نعم، ادعت الزوجة أن الطلاق تم بعد الولادة. ليش؟ لأن الزوجة بالتالي تكاليف الولادة ووجوب النفقة تريد يكون مستمر إلى هذا الحد. بينما ادعى الزوج أن الطلاق تم قبل الولادة. أنتوا تعرفوا بأنه العدة متى تنتهي؟ بعد الوضع. زين، القضية هالشكل. قام الزوج قال، الزوج يريد يتهرب من النفقة،
هني الحكم شنو؟ يقول الفقهاء تحلف المرأة على كلامها بيمينها، فإن حلفت وجبت النفقة على الزوج، صح ولا لا؟ نفقة الأولاد. لكن سؤال، لو أن الزوج قال مدام المرأة قالت هالشكل أريد، هو شهادة شنو؟ الزوج يقول أنا طلقت قبل الولادة، معنى كلامه أن العدة تنتهي بالوضع، صح ولا لا؟ الزوجة تقول شنو؟ تقول الطلاق تم بعد الولادة. الزوجة هدفها من هذا الكلام إيجاب النفقة، يعني مصاريف الولادة تعتبر من مصادق النفقة الواجبة. نعم، وعدم الرجوع له معنى آخر انتهت العدة يكون. زين، هني قلنا أن الحكم أن المرأة تحلف بيمينها على كلامها، فإن حلفت وجب على الزوج النفقة. بس محل سؤالنا هناك، اللي قلنا الزوج يقبل كلامه أم لا يقبل أن يدفع النفقة وهي خارج العدة؟ يعني ما عليه، هي تقول هكذا، احنا نريد نبين طريقة التعامل مع الواقع. هي تقول هالشكل وتحلف بيمينها، فبالتالي نأخذ بكلامها في جهة النفقة. بس الفقهاء يقولوا في جهة الرجل لا، كلامه على دعواه أحسن، نلزمه بما ألزم به نفسه. من ذيك الجهة نوجب عليه النفقة استنادا إلى يمين المرأة، من هالجهة نقول لا أنت ما تقدر ترجع وقت العدة. نعم، وسيأتي بيان كيف نكون معذورين وكيف يصح وقوع الخطأ في الدليل المنصوب حجة، مع أن الشارع هو الذي نصبه وجعله حجة. ففي مثالنا يمكن القول بأنه الواقع مخالف، بس بالتالي إنما أمرت أن أحكم بينكم بالأيمان والظواهر. ولا شك في أن هذا المقصد هو غاية الغايات، لأنه هو الذي يحصل كبريات مسائل المقصدين السالمين الأول والثاني. فإنه لما كان يبحث في المقصد الأول عن تشخيص صغريات الظواهر اللفظية، المبحث الأول كان مبحث لغوي إذا تذكروا، قضية الحقيقة والمجاز، قضية الظواهر، قضية مثلا الاشتراك وعدم الاشتراك، النقل والتقدير إلى آخر هذه الموارد، الواضع، هذه كلها قضايا لغوية وتعتبر صغريات الظواهر اللفظية. فإنه هنا تعليق يقول إن بعض مشايخنا الأعظم قدس سره التزم في المسألة الأصولية أنها يجب أن تقع كبرى في القياس، وهذا ذكرنا في أول الجزء الأول من الكتاب. قلنا بأن الفرق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية أن المسألة الأصولية هي التي تقع كبرى، بينما المسألة الفقهية هي الصغرى والنتيجة، صح ولا لا؟ ويبين لنا الآن في المثال الذي يضربه المصنف. فإنه في هذا المقصد يبحث عن حجية مطلق الظواهر. هناك قلنا وين العموم، وين الإطلاق، وين الحقيقة، وين المجاز. في هالمقصد نقول هذا الظاهر حجة أم ليس بحجة. حجية الظواهر هنا نناقشها، صغريات الظواهر نناقشها هناك في المبحث المقصد الأول. فإنه في هذا المقصد يبحث عن حجية مطلق الظواهر اللفظية بنحو العموم، فتتألف الصغرى من نتيجة المقصد الأول والكبرى من نتيجة هذا المقصد، ليستنتج من ذلك الحكم الشرعي. فيقال مثلا صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، هذا من أي مقصد؟ صغرى من أي مقصد؟ من المقصد الأول اللي درسناه في الكتاب، مقصد صغريات الظواهر اللفظية. نجي إلى المعادلة الثانية، وكل ظاهر حجة، هذه في أي مقصد؟ هذه الكبرى في أي مقصد؟ مباحث الحجج. هذه في مبحثنا اليوم أو في هالفترة نناقش هذه الأمور. النتيجة فينتج صيغة افعل حجة في الوجوب. الله عز وجل قال لك صلي، صلي، نستند إلى الصغرى اللي هي في المبحث الأول المقصد الأول، نستند إلى الكبرى اللي هي في مقصدنا، تطلع النتيجة أن الصلاة واجبة، أن الحج واجب. فإذا وردت صيغة افعل في آية أو حديث استنتج من ذلك وجوب متعلقها. وهكذا يقال في المقصد الثاني، إذ يبحث فيه عن تشخيص صغريات أحكام العقل. المقصد الثاني تحدثنا فيه عن ماذا؟ عن مسائل عقلية، الملازمات، مستقلات، غير المستقلات، صح ولا لا؟ مقدمة الواجب، النهي يدل على الفساد، كل هذه المسائل الضد العام كلها تحدثنا عنها، لكن هذه صغريات من الأحكام العقلية. هني في مقصدنا نتحدث حكم العقل هل هو حجة أو لا. وهكذا يقال في المقصد الثاني إذ يبحث فيه عن تشخيص صغريات أحكام العقل، وفي هذا المقصد يبحث عن حجية حكم العقل فتتألف منهما صغرى وكبرى تماما كما صنعنا في الأعلى. مقدمة الواجب واجبة أو لا، بعدين نقول مفترض وكل حكم العقل حجة، تطلع مقدمة الواجب واجبة. وعليه فلا بد أن نستقصي في بحثنا عن كل ما قيل أو يمكن أن يقال باعتباره وحجيته لنستوفي البحث ولنعذر أو ولنعذر عند، أكتب بعضكم مكتوب عنه مثلا، ولنعذر عند الله تعالى في اتباع ما يصح اتباعه وطرح ما لا يثبت اعتباره. وينبغي لنا أيضا من باب التمهيد والمقدمة أن نبحث عن موضوع هذا المقصد وعن معنى الحجية وخصائصها والمناط فيها وكيفية اعتبارها وما يتعلق بذلك، فنضع المقدمة في عدة مباحث كما نضع المقصد في عدة أبواب. من باب المقدمة سوف نتحدث، يقول المصنف، عن بعض المسائل المتصلة بالحجة قبل أن نتحدث عن مثلا كيفية اعتبارها وكيف أصبحت حجة. نريد نتحدث عن الحجة وما عن الحجة والحجية وما يتصل بها. المقدمة وفيها مباحث. موضوع المقصد الثالث من التمهيد المتقدم في بيان المقصود من مباحث الحجة يتبين لنا أن الموضوع لهذا المقصد الذي يبحث فيه عن لواحق ذلك الموضوع ومحمولاته هو كل شيء يصلح أن يدعى ثبوت الحكم الشرعي. موضوعنا في المقصد الثالث أي شيء ينفعنا في الاستدلال. موضوع المقصد الثالث موضوع يعني موضوع الحجية، مو موضوع علم الأصول، لا، هذا موضوع هذا المقصد. يعني يريد يقول لك نناقش ماذا؟ موضوع علم النحو الكلمة، صح ولا لا؟ تشكيل الكلمة، حركات الكلمة، مضمومة، مكسورة، مفتوحة. يقول الحجة هي شنو؟ ما هي الحجة؟ ماذا نبحث فيها؟ نبحث فيها عن كل شيء يمكن له أن يكون دليلا أو أن يكون قابلا للدليلية لكي يوصلنا إلى استنباط حكم شرعي في المسألة. هذا هو الموضوع. فإن استطعنا في هذا المقصد أن نثبت بدليل قطعي، مثل ما قلت، إلا إذا الشارع نزل الظن منزلة خاصة، فإن استطعنا في هذا المقصد أن نثبت بدليل قطعي أن هذا الطريق مثلا حجة، أن الآية القرآنية حجة، أن الرواية النبوية حجة، أن الرواية المنقولة عن الأئمة عليهم السلام حجة، أن الإجماع حجة، أن العقل حجة، إذا عندك دليل قطعي فنحن مع هذا الدليل. أن هذا الطريق مثلا حجة أخذنا به ورجعنا إليه لإثبات الأحكام الشرعية، فإن لم يكن عندنا دليل قطعي وإلا طرحناه وأهملناه. وبصريح العبارة نقول إن الموضوع لهذا المقصد في الحقيقة هو ذات الدليل بما هو في نفسه لا بما هو دليل. هذا المبحث متصل بموضوع علم الأصول. إذا تذكر في أوائل الجزء الأول تحدثنا عن موضوع علم الأصول، هل أن علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي هي، أو أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بعد الفراغ من دليليتها؟ يعني هل أننا نناقش هذه الأمور الأربعة اللي هي القرآن والسنة والعقل والإجماع بغض النظر عن دليليتها؟ يعني في ذاك في تلك الأثناء نبحث أنها دليل أم ليست بدليل، أم أن موضوع علم الأصول كما مر علينا لا، نناقش هذه الأمور الأربعة بعد الفراغ عن كونها أدلة شرعية وحجزا منصوبة علينا. هنا أيضا يقول موضوعنا في الحجج شنو؟ هل أن نبحث عن ما بين قوسين الحجج الأدلة؟ نعم، هل أننا نبحث عن هذا الأمر لكونه حجة ودليلا، أو بعض الأشياء اللي نريد نناقشها؟ مذهب الصحابي مثلا، مذهب الصحابي ما ندري احنا دليل لو مو دليل، يدخل في بحثنا لو ما يدخل، أما أنه فقط نناقش الأمور اللي هي حجة بذاتها، حجة بذاتها. إن الموضوع لهذا المقصد في الحقيقة هو ذات الدليل بما هو في نفسه، أحسن، الذي تم الفراغ عن حجيته، تم الفراغ عن حجيته، لا بما هو دليل، مو بس هالشكل ثبت اعتباره أم لم يثبت اعتباره. وأما محمولاته ولواحقه التي نفحصها ونبحث عنها لإثباتها له، فهي كون ذلك الشيء دليلا وحجة، فأما أن نثبت ذلك أو ننفيه. يقول بعدين ناقش هذه الحجة مثبتة أم منفية، إلها خصائص، إلها شرائط، ننفي الحجة نثبتها، نناقشها بغض النظر عن دليليتها، هذا الكلام لو لا؟ ولا يصح أن نجعل موضوعه الدليل بما هو دليل. يقول موضوع هذا المقصد الثالث ليس هو بعد الفراغ عن الدليلية، وإنما حتى الدليلية أيضا نناقشها. نناقش خبر الواحد هو دليل أو مو دليل، نناقش في مبحثنا، نناقش في مبحثنا هل هو دليل أم ليس بدليل. بعدين نناقش محمولاته، خصائص خبر الواحد، شرائطه، كيفياته، أيضا نناقشها في مباحث الحجة. ولا يصح أن نجعل موضوعه، يعني موضوع مقصدنا مباحث الحجية، الدليل بما هو دليل، أو الحجة بما هي حجة، أي بصفة كونه دليلا وحجة، يعني بعد الفراغ من دليليتها وحجيتها، لا، كما نسب ذلك إلى المحقق القمي أعلى الله مقامه في قوانينه، إذ جعل موضوع أصل علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي أدلة. محقق القمي قال شنو؟ قال موضوع علم الأصول مناقشة الأمور الأربعة اللي هي أدلة، صح ولا لا؟ الأمور الأربعة اللي هي أدلة، يعني بكونها موصوفة بالدليلية، اللي عارض في ذلك منه صاحب الفصول، صح ولا لا؟ صاحب الفصول عارضه في ذلك، قال ماذا؟ قال لا، قال موضوع علم الأصول الأمور الأدلة الأربعة بغض النظر بما هي هي، بما هي هي، لا بما هي أدلة، يعني البحث عن الدليلية يحتاج أن نبحث أيضا في موضوع علم الأصول. هذا ولو كان الأمر كما ذهب إليه رحمه الله، يعني قمي، لوجب أن تخرج مسائل هذا المقصد كلها عن علم الأصول، لأنها تكون حينئذ من مبادئه التصورية لا من مسائله، وتحدثنا عن المبادئ والمسائل بصورة الأول، فمن أراد فليراجع في الباب الأول، وذلك واضح، لأنه كما تعلمون ذكرنا في حينها أن العلم له مسائل وله مبادئ، متى تدخل الأمور في مسائله ومتى تدخل الأمور في مبادئه فصلنا في أوائل الكتاب، وذلك واضح لأن البحث عن حجية الدليل يكون بحثا عن أصل وجود الموضوع وثبوته الذي هو بمفاد كان التامة، وفرقنا وقتها بين كان التامة وكان الناقصة. الإنسان قد يقول مثلا كانت الشمس طالعة، هل يسموها كان شنو؟ كان الناقصة، كان الناقصة. لكن الإنسان قد يتحدث بمفاد كانت تامة، كانت تامة عن شنو؟ كان الليل، هل يسموها شنو؟ تامة، يعني حصل الليل، يعني دخل الليل، تامة، المعنى تام مناقض، لأن البحث عن حجية الدليل يكون بحثا عن أصل وجود الموضوع وثبوته الذي هو مفاد كانت تامة، لا بحثا عن لواحق الموضوع الذي هو مفاد كان الناقصة. مثلا كانت الشمس طالعة، يصير البحث ناقص، نبحث أن الشمس طالعة لو مو طالعة، بينما كان الليل خلاص الأمر انتهى، دخل الليل والمعنى تام. والمعروف عند أهل الفن أن البحث عن وجود الموضوع، أي موضوع كان، سواء كان موضوع العلم أو موضوع أحد أبوابه ومسائله، معدود من مبادئ العلم التصورية لا من مسائله. قلنا أن بعض الأمور تدخل من باب المبادئ وبعض الأمور تدخل من باب المسائل. ولكن هنا ملاحظة ينبغي التنبيه عليها في هذا الصدد، وهي إن تخصيص موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة كما فعل الكثير من المؤلفين يستدعي أن يلتزموا بأن الموضوع هو الدليل بما هو دليل، يعني بعد الفراغ عن دليليته. يناقش العقل بعد ثبوت كونه دليلا، يناقش الإجماع بعد ثبوت كونه دليلا، يناقش السنة بعد ثبوت كونها دليلا، يناقش القرآن بعد ثبوت كونها دليلا، كما فعل صاحب القوانين مثل ذكرنا أنه يقول موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي أدلة، بينما عارضه صاحب الفصول قال لا، قال في الحقيقة موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي هي بغض النظر عن دليليتها، وذلك لأنها كما فعل صاحب القوانين، وذلك لأن هؤلاء لما خصصوا الموضوع بهذه الأربعة فإنما خصصوه الأمور الأربعة لأن حجيتها كانت ثابتة عندهم. أما إذا في شيء خامس، افترضوا مثل ما قلنا مذهب الصحابي مثلا، لا الإجماع بعد فذكروا في ذكروا في تفاصيلهم أن الإجماع لا إلا إذا كان الإمام داخلا فيهم، وبالتالي يعني تقييداتهم للإجماع تقييدات كثيرة يعني، ولذلك اختلفوا في تحديد الإجماع هان أو أنه اتفاق المسلمين وكيف يمكن لذلك الشيخ الأنصار عنده تعبير لطيف في كتاب الفرائد يعني مؤداه ما أذكر الآن نص العبارة، بأن الإجماع اللي مفترض يكون حجة ما يمكن تحصيله، الإجماع اللي يمكن أن يكون حجة شلون نظروا إلى الدليل بصورة موحدة؟ لا شوفوا الإجماع، إذا مثل ما تتفضل في المثال أجمع العلماء ولكن سبب إجماعهم رواية، هم ما يقولوا الدليل للإجماع وإنما الدليل لماذا؟ للرواية. احنا كلامنا حول الإجماع بذاته كونه دليلا مستقلا من دون رواية، أما إذا صار إجماع مستند إلى رواية فالحجة ليست للإجماع وإنما للمستند للرواية، ولذلك الفقهاء يخالفون الإجماع خالف الإجماع، إذا أكو شيء إذا أكو مستند إذا أكو رواية ما في ضير. الآن مثلا هل يجوز للمرخص لهم ليلا بالرامي، هل يجوز لهم الإتيان بأعمال الحج من طواف وسعي؟ يجوز لما يجوز الفقهاء السابقون ما كانوا يعملون به الاتيان بالأعمال مو بالرمي، يعني إذا المرأة ترمي والمرافق مالها يرمي يروحوا أيضا شنو يطوفوا يتممون الأعمال فقهاء الكلام، بس من تجي إلى الروايات في روايتين ثلاث صريحة في ذلك أن المرأة ها، ولذلك نقول لا نريد ما في 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 الاستدلال الفقيه يتعامل مع لا الفقيه يتعامل مع روايات قدامه، هو الفقيه ما يتعامل مع فتوى عند فقهاء زمانه او ما قبلهم، الفقيه يتعامل مع شنو؟ مع روايات قدام، مع ادله امامه، اذا راى من هذه الادله ان هذا الدليل كذا، فتره طويله من الزمن كان التضليل بالليل مشكل، المراد من التضليل يمكن أن يكون في قبال الشمس وفي الليل لا شمس فلا تضليل، فقضية الإجماعات هالشكل. وذلك لأن هؤلاء لما خصصوا الموضوع بهذه الأربعة فإنما خصصوه بها لأنها معلومة الحجية عندهم، فلا بد أنهم لاحظوها موضوعا للعلم بما هي أدلة لا بما هي هي. يقول ذاك الزمان هل الأربع حجج كانت واضحة ومعلومة الحجية فاجعلوها موضوع العلم بغض النظر عن نقاشات تفاصيله، وإلا لجعلوا الموضوع شاملا لها ولغيرها مما هو غير معتبر عندهم كالقياس والاستحسانهما وما كان وجه لتخصيصه بالأدلة الأربعة. يقول حتى في ذاك الزمن لو كان الاستحسان موجود لو كان القياس موجود يمكن أن يكونوا ناقشوه، لأن القياس الناقش هل أنه حجة ولا لا، الاستحسان نناقش أنه حجة والله لا، وين الناقش طيب في علم الأصول؟ الناقش في باب مباحث الألفاظ، الناقش في باب المباحث العقلية، أو نطلع من علم الأصول أساسا، لا نناقش في هذا الباب. وحينئذ لا مخرج لهم من الإشكال المتقدم، وهو لزوم خروج عمدة مسائل علم الأصول عن مذهب الصحابي، القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، كلها طلعها من علم الأصول. ليش؟ لأنك تقول مولانا بأن النقاش إنما يكون حول الأدلة، بما هي أدلته، والأدلة المعروفة في ذاك الزمن كانت الأربعة، فلا نناقش إلا هذه الأربعة. وعلى هذا يتضح أن مناقشة صاحب الفصول لصاحب القوانين ليست في محلها، لأن دعواه هذه لا بد من الالتزام بها بعد الالتزام بأن الموضوع خصوص الأدلة الأربعة، وإن لزم عليه إشكال خروج أهم المسائل عن. المصنف يقول إشكال صاحب الفصول على صاحب القوانين في غير محله، من أي جهة؟ لكن طبعا المصنف ذكرنا أنه ينحى منح رأي صاحب الفصول بأنه المراد ليس فقط هو نقاش هذه الأمور الأربعة بما هي أدلة كأدلة، لكن يقول في الحقيقة صاحب القوانين ما كان في نظره في اعتبار ذاك الوقت بأننا نناقش فقط هذه الأمور الأربعة الأدلة، لا، حتى لو توسعت الدائرة يمكن أيضا، ولذلك يستشكل على رد صاحب الفصول على القمة. وعلى هذا نعم دليل شنو؟ أحسنت إيه نعم، يعني لأن هذه الأمور الأربعة هي اللي كانت مدار البحث والنقاش، وإلا لو كان شيء خامس كان يمكن للقمي أن يضيفه أيضا، سادس يمكن أن يضيفه. وعلى هذا يتضح أن مناقشة صاحب الفصول لصاحب القوانين ليست في محلها، لأن دعواه هذه لا بد من الالتزام بها بعد الالتزام بأن الموضوع خصوص الأدلة الأربعة، واللي المحقق القمي ما يلتزم بذلك فعلا بأنه لا نناقش إلا هذه الخصوص الأدلة الأربعة، وإن لزم عليه إشكال خروج أهم المسائل عن، ويبقى الإشكال على كل حال تخرج عمدة من المسائل كما ذكرنا. ولو كان الموضوع هي الأدلة بما هي كما ذهب إليه صاحب الفصول وناقشنا وقتها، لما كان معنى لتخصيصه بخصوص الأربعة. انت يا صاحب الفصول اللي ترد على المحقق القمي تقول للمحقق القمي ليش تناقش الأربعة لأنها هي الأدلة؟ طيب يا صاحب الفصول انت سويت مثل ما سلمني، انت صاحب الفصول شنو سويت؟ قلت أننا نناقش الأمور الأربعة بغض النظر عن دليليتها. طيب ليش قيدتها بالأربعة إذن؟ لماذا قيدتها بالأربعة؟ مؤدى كلامك مفروض ما تقيدها بالأربعة، توسعها، صح ولا لا؟ ولو كان الموضوع هي الأدلة بما هي كما ذهب إليه صاحب الفصول بغض النظر عن دليليتها، لما كان معنى لتخصيصه بخصوص الأربعة. كيف أشياوية مدام ما لها دليلية، مدام لم يتم الفراغ عن دليليتها، ليش تقيدها بالأربعة؟ قول كل ما يناقش في دلالته، صح الله لا. ولوجب تعميمه لكل ما يصلح أن يبيته، وإن ثبت بعد البحث أنه ليس بدليل أي شيء، قياسة ناقشة بس في النتيجة تقول هذا مو دليل، مصلحة المرسلة تناقشها بس تقول هذا مو دليل، سد الذرائع تناقشها بس تقول هذا مو دليل. والخلاصة إن شاء الله في اليوم القادم، صلى الله على محمد وآله.